السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الكرام في برنامجكم كفاية مشاكل. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه تفرج الكروب وتزيل الهموم ويغفر بها الذنوب. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا شك أن المشاكل تكاد لا تنتهي، وهذا مكرور ومعروف ومحفوظ عند الناس، أن مشاكلنا وبالذات المشاكل الزوجية لا تكاد تنتهي. قلنا قبل ذلك وسأكرر هذا القول مرة أخرى، أن السعادة في الحياة الزوجية قرينة السعادة بالإيمان. فالإنسان الذي يسعد بإيمانه ودينه وإسلامه وشرعة ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم سعيد في حياته الزوجية. والإنسان الذي يعني لا يجد السعادة في إيمانه ولا في دينه، ولا يجد السعادة في التزامه، فإنه لن يجد السعادة أبدا في حياته الزوجية. والله تبارك وتعالى ربط السعادة في الدنيا والسلامة في الآخرة بحسن الإيمان وحسن العمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة والسعادة الزوجية والسعادة الإيمانية التي هي أهم السعادات لا تتحقق من خلالها السعادة الزوجية إلا إذا شعر الإنسان وعاش الحياة والسعادة الإيمانية. فإحنا عايزين نرجع كل زوج وزوجة وكل متشاجر مع زوجته وكل متشاجرة مع زوجها نراجع إيماننا شوية، نجلس مع نفسنا كده ونشوف هل نحن مؤمنون حقا بالله، هل نحن مؤمنون حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني إيماننا بالله، وماذا يعني إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا سألت واحد منا عن الإيمان هيجاوب إجابة صحيحة؟ غالبا ما كانت الإجابات متقاربة وهي صحيحة، لكنها عبارة عن أمر نظري. يعني واحد يقول مثلا الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول صدقت. واحد يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أقول صدقت. الثالث يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أقول صدقت، هذا فعلا هو الإيمان إلى آخره. لكن مع هذه التعريفات التي نحفظها جميعا إلا أننا نجد خواء وضعفا في الإيمان وشبهات تتراءى لنا كل لحظة وربما توقفنا أو تقعدنا عن صراط الله المستقيم، وربما شهوات تجعلنا يعني تشوش علينا الإيمان سواء في اعتقاد أو في صلاة أو في صيام أو غير ذلك. ما الذي يحدث لنا؟ هل نحن يعني غير مؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة الكريمة هو إسقاط الاعتراض على الخالق، إسقاط الاعتراض على الله. لابد أن تعيش العبودية، أنت عبد لله وأنت أمة لله، لابد أن تعيشي هذه العبودية، ألا تعترض على الله وألا تعترضي على الله. غالب المشكلات في بيوتنا نتيجة الاعتراض على حكم الله تعالى وعلى شرع الله تعالى، الاعتراض على ما جاء في كتاب الله، والاعتراض على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. غالب المشكلات تأتي من الأهواء المستحكمة في عقولنا، العادات والتقاليد اللي توارثناها جيلا بعد جيل، ورثتها البنت من أمها، ورثها الولد من أمه وأبيه، ورثناها من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وكل يعني له مشرب مختلف عن الآخر، والإسلام ما جاء إلا ليقطع الصلة بيننا وبين هذه الموروثات، بين العادات والتقاليد، ويجعل الحاكم الأوحد والشرعة المسيطرة والمهيمنة هي شريعة الإسلام، هي شريعة الإسلام. فلو أننا تركنا الاعتراض على الله وعلى رسوله وقلنا لله ورسوله سمعا وطاعة لتغيرت الأحوال، لتغيرت الأحوال، ولا ذهبت هذه المشكلات أدراج الرياح، ولا عاش الرجل مع امرأته في أمن وسلام في البيت، ولا عاشت المرأة مع زوجها في أمن وسلام في البيت. سبحان الله، امرأة تطلب من زوجها شيئا واحدا: لا تهني، لا تضربني، لا تؤذيني وتسمعني في أهلي سوءا، وهو يتعنت ويتمسك بالإهانات، لا يترك لها شاذة ولا شاردة، لا خطأ صغير ولا كبير إلا ويناولها بيده، يضربها ويسبها بلسانه ويهينها وينزل من كرامتها بزعم أنه إن فعل هذا مع امرأته فإنها سرعان ما ترضخ له، وسرعان ما تطيعه، وسرعان ما تكون زوجة مطيعة. وهذا والذي لا إله غيره يعني ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس هو بالمسلك الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما سئل عمن يضرب امرأته قالوا: ليسوا بخياركم، ليس هؤلاء الرجال بخياركم، خياركم الذي الهين اللين الشفيق الرحيم البسيط السهل الذي يعفو عن الزلات، الذي يتغاضى أو يغض الطرف عن بعض الهفوات حتى تسير الحياة. لا يمكن بحال من الأحوال أخي الكريم ويا أختي الكريمة أن تجد الإنسان أو تجد الإنسان الخالية من العيوب. نحن بني البشر خلقنا وفينا عوج ذكورا وإناثا، وإن كان العوج في المرأة أكثر إلا أن جمال المرأة في عوجها. لو أن المرأة مستقيمة الحال، قيمة في بيتها، شديدة الرأي، يعني سديدة الرأي، سديدة الفهم، لكان في البيت رجلين وليس رجل وامرأة. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون القوامة أن تكون القوامة للرجل، وأن يكون المرأة فيها بعض العوج حتى يتسنى للرجل أن يقود السفينة بخير إلى بر الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن ذهبت تقيم، إنما خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني اللسان، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. شيخنا الشيخ أبو إسحاق بيقول: استمتاعك بالمرأة وما فيها من عوج إنك لابد أن تحن عليها. هذا العوج اللي موجود في الضلع لابد أن الرجل لو أنه استقام كده مع هذا العوج ما صارت الحياة، لكن لابد أن يميل قليلا، يحنو على امرأته، يصبر على امرأته، يعفو عن امرأته، يعني يتغاضى عن أخطائها حتى تسير الحياة. فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج، فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله المؤمنين بما أمر به من سبقهم من أهل الإيمان في الأمم السابقة، وقال: ولقد أوحي إليك، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق التقوى أن تطيع الله تعالى فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. فكيف تدعي أنك تتقي الله تبارك وتعالى وأنت تضرب امرأتك على كل شيء؟ وما فعلنا أصلم هذا لما يعني ناقشت هذا الشخص فيما يصنع مع امرأته، يقول: أنا خلاص أنا وعصتها مرة واثنين وثلاثة، وهجرتها مرة واثنين وثلاثة، مش نافع معها، لابد من الضرب. من الذي قال لك أن الموعظة حدها مرة أو مرتين أو ثلاثة، أو أن الهجر في المضجع مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ لكن الله تبارك وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، وتركها، ترك الموعظة مفتوحة، فعظهن واهجروهن في المضاجع، وترك الهجر في المضجع مفتوح، لم يحدده ولم يجعله بعد زمن معين من الموعظة، وقال: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. جعل الضرب آخر علاج، والضرب عمره ما كان للتشفي أو للانتقام أو إنما الضرب إنما يكون نوعا من أنواع الإصلاح، نوع من أنواع التقويم، وليس التكسير، وليس يعني ترك الأثر في اللحم أو في العظم أو في الوجه أو غير ذلك، بل إنه لابد للمرء أن يتقي الوجه. فلا يحل الضرب على الوجه لا لرجل ولا لامرأة، لا لعدو ولا لصديق، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام على صورته، والضرب على هذا الوجه يعني تنقيص لآدم عليه الصلاة والسلام، وتنقيص للصانع الذي صنع هذه الهيئة وهذا الوجه الجميل الذي فيه لسان وشفتين وعينين وأذنين وأنف وخدين، جعله بصورة حسنة جميلة. فكان الواجب أن يشكر المولى عز وجل على هذه الصورة الجميلة، وكان يجب أن يصان هذا الوجه من الضرب ومن الإهانة. فاتق الله تعالى يا عبد الله، لا تضرب امرأتك، لا تضرب امرأتك، لكن حاورها، خذ ودي معها، شوف ايه اسباب تقصرها، شوف ايه اسباب يعني قيامها بما لا تحب او وقوعها فيما تكره، وحاول تصحح. ربما لم تفهم منك، ربما فعلت هذا عندا فيك لانك تقوم معها ببعض الحالات، ببعض المعاملات التي تتجاوز حد يعني المعاملة الحسنة مع الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بكل ما فيه صلاح البيوت، وجعل الرجل راعي على البيت، والراعي الأصل فيه أن يكون هينا لينا. لو أن الراعي الآن عمد إلى غنمه فكلما شردت شاة رفعها ووضعها على الأرض بشدة، أو ضربها بعصا غليظة أو كذا أو كذا، لكان يعني مضيعا لرعيته. قال صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، الذي يتعامل مع رعيته بالعنف والشدة والإهانة والظلم وغير ذلك، هذا شر الرعاء. والله تبارك وتعالى حينما كفلك وأمرك بأن تكفل هذه المرأة وأن ترعاها وأن تقوم على يعني رعايتها، ما أمرك أبدا أن تكون من شر الرعاء، وما أمرك أبدا أن تكون عنيفا وأن تكون ظالما. الرجل يقول المرأة عنيدة، المرأة لا تسمع الكلام، المرأة فيها كذا، فهل أريتها وجها لطيفا؟ ألا رأيتها وجها حنونا؟ هل دفعت إليها مرة هدية؟ هل قلت لها كلمة طيبة؟ هل أسديت لها نصحا حسنا؟ هل ساعدتها في أعمال البيت؟ هل ساعدتها في تخفيف أو خففت عنها بعض عناء البيت وبعض عناء الأولاد بالقيام ببعض هذه الأعمال في البيت كما كان عليه السلام يصنع؟ سيدة عائشة تقول حينما سئلت عما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم حينما يدخل إلى البيت، كانت تقول: كان يكون في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يطعم دابته، يقوم البيت. سبحان الله، كل هذه الأعمال التي ربما نحن يعني نراها أعمال وضيعة ولا يصح أن يقوم الرجل بها، ويقول لمرأته: افعلي، أنت مأمورة أن تفعلي كل هذا، وأنت هنا آمة، وأنت هنا عبدة، وأنت هنا أجيرة، وأنت هنا يعني زوجتي، وأنا سيدك، افعلي وافعلي. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كان يخصف نعله، يصلح النعل، وكان يرقع ثوبه، يصلح ثوبه إذا أصابه قطع أو خرق أو ما شابه ذلك، وكان يطعم دابته، يضع العلف للدابة، وكان يقوم البيت، يمسك المكنسة ويكنس البيت، ينظفه، صلوات ربي وسلامه عليه. لابد أن ينتبه الرجل لمثل هذا، وتنتبه المرأة. وأنا إن كنت أحرض الرجال على حسن رعاية المرأة، وألا يعنف نساء ولا يضربن النساء ولا يهن النساء، وأن يكرم من النساء من حيث كرمهن الإسلام، فأنا أوجه النصح أيضا للأخت المسلمة، لكل زوجة في كل بيت، إذا أردت حياة سعيدة، وإذا أردت زوجا لطيفا حنونا رقيقا، فكوني لينة هينة معه. اترك العند، واتركي تحكيم الهوى وتحكيم يعني المزاج، واسمعي وأطيعي لزوجك، خير ما يحب أن يسمعه الزوج من زوجته حاضر ونعم، أو نعم وحاضر. حينما ينادي عليك تقولي نعم يا نعم يا زوجي الحبيب، نعم يا أبو فلان، نعم يا فلان، ترخمي اسمه يعني تدلعيه وهو يدلعك. فحينما يسمع منك هذا لا شك أنه ينشرح صدره وتهدأ يعني ثورته ويهدأ غضبه، ويعني إذا ما طلب منك طلب حاضر، حتى وإن كنت تعبانة شوية، حتى وإن كنت مرهقة افعلي، ولعل الله تبارك وتعالى يلين قلبه فيساعدك بعد ذلك. لكن حينما تعارض المرأة دائما كل أمر من زوجها ولا تسمع له، ينادي مرة ومرتين وثلاث وهي لا تلتفت، تبقى سمعة وكأنها لا تسمع، وتؤخر طعامها وتؤخر نظافة البيت وتؤخر اهتمامها بولدها وتقدم أمها وأبيها عليها في الرعاية، فهذا بلا شك يعني أمر لا يحمد أبدا بحال من الأحوال. أنت الآن تحرضي الزوج عليك أن يضربك وأن يسبك وأن يفعل ويفعل، تحرضيه أن يلقي عليك يمين الطلاق، وكم سمعنا يعني من رجال يعني يطلقنا كلمات الطلاق على الأزواج من أجل كلمة قالتها المرأة ومن أجل المعاندة في المعاملة. فأنا أنصح كل امرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى. الأخت الكريم أيضا بتقول إن زوجها يعني لا يحسن يتعامل معها. الرجل فيه نوع من الهدوء، الشخصية الانطوائية شوية، الاهتمام بشؤون نفسه، الاهتمام بصلاته وأذكاره، الاهتمام بضبط وضوئه وصلاته وذكره، ولا يهتم بالمرأة ولا يجالسها ولا يتكلم معها ولا يناصحها ولا يتبسم في وجهها ولا يحكي لها ما صنع في يومه ولا يسألها ما صنعت في يومها. المرأة تشعر أنها في البيت وكأنها في سجن، تريد أن تهرب من البيت كل يوم، لا تريد أن تبقى في البيت. ما الذي يجعلك تفعلين هذا؟ تقول الرجل بيعاملني كأني قطعة أثاث في البيت لا قيمة لها، لا يسألني، حتى لو أكلت قبله لا يسأل لماذا أكلت قبلي مثلا، مش مشكلة تأكل لوحدك وتأكل معايا ما تفرقش معاه، أكل معاه ما أكلش معاه ما تفرقش معاه، يجي متأخر يجي بدري ما تفرقش معاه، نمت ما نمتش ما تفرقش معاه، لبست ما لبستش ما تفرقش معاه، بيت حلو ونظيف ولا مش نظيف ما تفرقش معاه. مثل هذا الزوج يدفع امرأته دفعا إلى أن تضيع كل حقوق الزوج وكل حقوق البيت وكل حقوق الأولاد، بل يدفعها دفعا إلى أن تنصت إلى كلام الرجال خارج البيت، وإلى أن تنظر إلى أفعال الرجال خارج بيتها، وإلى أن تنظر إلى لبس الرجال وإلى عطر الرجال. سبحان الله، أنت تدفع امرأتك دفعا إلى أن تخطئ في حقك. فاتق الله عبد الله، وكن مهتما بزوجتك، كن مهتما بملبس زوجتك، بطعام زوجتك، بما يريحها بما يسعدها، حدثها كلمها كن معها، يعني حتى لو لم يكن هناك حديث تحدثها عنه كلمها عما فعلت، والله ده انا خرجت النهارده الساعه كذا، ده انا قابلت فلان وقال لي كذا وقلت له كذا، ده انا رحت المسجد وفعلت كذا وكذا وكذا، ده انا رحت المكان الفلاني وفعلت كذا، ده النهارده في الشغل زميلي في الشغل قال كذا وقلت له كذا، ده النهارده كانت والله الشغل كان صعب جدا النهارده وعملنا وسوينا. حتى الموضوع مش هيهمها، ما فيش مشكله، لكنها تريد ان تسمع صوتك، تريد ان يعني تعاملها على انها انسان في البيت. لكن يبقى فيه خرس زوجي، خرس زوجي. الرجل ما كان يريد أن يأتي بتلفزيون في البيت ويقول لك التلفزيون ده بيؤدي إلى الخرس الزوجي، الست تبقى قاعدة قدام التلفزيون طول النهار أو الرجل يبقى قاعد طول النهار أو الاثنين قاعدين قدام التلفزيون، إنما يفتحون آذانهم وأعينهم ليصب فيهم كل الأوامر والنواهي من التلفزيون، فده بيؤدي إلى الخرس. قال لك أنا مش هجيب تلفزيون في البيت. طيب ما جبناش تلفزيون، يبقى الواجب عليك تعمل إيه؟ تبقى تخلي البيت ده كله حيوية بكلامك وحركاتك ودخولك وخروجك. كل يوم المرأة تشعر أنك زوجا جديدا، والرجل برضو يشعر كل يوم أن المرأة زوجة جديدة في ملبسها وفي مأكلها وفي مشربها وفي حركاتها وفي كلامها وفي قصصها. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مرة للسيدة عائشة ينصت إليها تحكي له قصة يعني 13 امرأة ولا 11 امرأة في حديث أم زرع، وكان قد حدث هذا الحدث قبل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام سمع لها. الرجل الأول ماذا كان يصنع في امرأتي والمرأة ما كانت تصنع معه، وكذلك الثاني والثالث والرابع، حتى ختمت حديثها وأن أبا زرع طلق أم زرع بعد حب وقصة حب وغرام طويلة طلقها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. سبحان الله، شوف الكلام الجميل. هذه صورة من صور يعني المناغاة والملاغاة بين الرجل والمرأة في البيت، بحيث أنها تشعر أنها موجودة، أنها إنسان، وهو يشعر أن مراته ديت فرحة ومسرور. سأل عملت إيه النهاردة، كلت إيه، شربت إيه، لبست إيه، إيه غيرت الولد ما غيرتش الولد، نظفت البيت ما نظفتش البيت، كلمت مين في التليفون النهاردة، مين مش عارف إيه، عملت إيه، إيه الأخبار، الأكل النهاردة طولت في عمل الأكل ولا لأ، اللحمة اللي جبتها لي كويسة ولا لأ، ها إيه أخبار الخضار اللي جبته من أول امبارح ده، نفع ولا منفعش، يا ترى إيه النهاردة الأكل يبقى كويس، طب سخنه لي كويس، وخد ودي خد ودي كلام. وهو الكلام ده يعني كلام مفيد اهو، لان الكلام دوت يدخل السرور على امرأتك، يسعدها، وهي نفس الكلام يعني حينما تكلمك بهذه الطريقه ستسعد هي الاخرى، وتحاول ان ايه يعني ان ترى يعني السعاده في وجهك كما تحب ان تعيش هي الاخرى السعاده. في وسائل كثيره جدا لاسعاد الرجل، مش معقول ابدا ان المرأة مثلا يكون همها ان هي تحضر له الطعام وتحضر له الملابس بتاعته، وبعدين تنصرف هي الى السرير لتنام، او تنصرف لولدها، او تنصرف مثلا لتصلي لتقوم الليل او لتقرأ القرآن، وتترك زوجها واحد، او العكس، ان الرجل ما ان يعني يتناول طعامه يخش على السرير على طول ينام، او بعد ما يتناول طعامه يشوف مثلا يقرأ الجورنال، يتابع التلفزيون، يتابع النت، يتابع مش عارف ايه، يقرأ في كتاب ويترك امرأته. لا، لابد ان يكون فيه نوع يعني جزء من الوقت يبقى للزوجة، جزء من الوقت للزوج، علشان يشعر بالأنس وتشعر المرأة بالأنس أيضا في البيت، لأن كل من الرجل والمرأة يعني مصدر أنس وسعادة ورحمة. لن تأتي السعادة ولن تأتي الرحمة وإزالة الهموم والغموم إلا بنوع من التفاعل. أنا عايز أسمع اتصالاتكم، وعايز أشوف المشكلات اللي بتعاني منها بعض النساء في البيوت وبعض الرجال في البيوت، علشان نحلها ونتفاعل مع هذه المشكلات، ونحاول نزيل كل آثار هذه المشكلات أو أسباب هذه المشكلات، ثم نزيل آثار المشكلات بعد ما نحلها إن شاء الله. طيب، يعني بعض برضو كان فيه سؤال أو مشكلة برضو من امرأة اشتكت، يعني زوجها بيعمل ضابط كبير في الجيش، وهي يعني سئمت الحياة معاه بسبب العسكرية الفائقة اللي بيتعامل بها معها في البيت. وده فعلا أنا شفته في كتير من المشكلات، بيوت العسكريين سواء كانوا في الجيش أو في الشرطة فيها نوع من الصرامة ونوع من الأمر والنهي ونوع من الضغط النفسي المستمر، واللي بيؤدي ان الولاد ممكن ينفروا من البيت، والزوجة ممكن تنفر من الزوج ومن البيت، وان الزوجة ممكن جدا جدا تتمنى لو ان زوجها طلقها او انصرف عنها وابتعد عنها حتى تعيش حياة هادئة ومريحة. الحياة العسكرية ما تنفعش مع النساء وما تنفعش مع الولاد، وبل ان الحياة العسكرية دي ما تنفعش الا في ميدان المعركة، إلا في الشغل بتاعي يعني أيا كان. سيبك بقى بس من العسكرية، لا تعال نشوف أي شغل وأي وظيفة من الوظائف، ما ينفعش تتعامل مع زوجتك زي ما بتتعامل مع الموظف اللي معاك في الشغل، ما ينفعش تتعامل مع زوجتك بنفس قوانين الشغل، ما ينفعش تتعامل مع زوجتك بنفس التعامل مع رؤسائك ومرؤوسيك في الشغل، بل الواجب أن يكون تعاملك مع زوجتك وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفق دين الله تبارك وتعالى، وفق منظومة الرحمة التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هي متزوجة من حوالي يعني فوق 20 سنة، وبعدين هو فترة كده بدأ يعني طول حياته الحياة العسكرية دي، لما سائمتها هو راح متجوز من وراه وما تعرفش، وخلف 3 وانقطع فجأة كده، لقيته في يوم من الأيام لم هدومه وساب البيت ومشي، والأطراف اللي حواليهم بيحاولوا ان هم يعيدوهم مرة أخرى، لكن كل طرف من الطرفين دول الزوج والزوجة ما هو مش عايزين يرجعوا لبعض، مش عايزين يشوفوا بعض، مش عايزين يعيشوا مع بعض. ليه؟ الحياة العسكرية الشديدة والعنيفة على النفس اللي بيتعامل بها الزوج مع زوجته ومع أولاده، الست مش طايقاها تماما. فأنا بنصح العسكريين بصفة عامة ساعة ما تيجي البيت تقلع بدلتك العسكرية، تنسى العسكرية خلاص، انت بقيت مدني دلوقتي، لبست جلابيتك، لبست الترنج بتاعك، لبست التيشيرت بتاعك، لبست الجلابية، لبست اي لبس بتلبسه، البيجامة بتاعتك، انت لبست مدني دلوقتي. والمدنية حياة تختلف تماما عن الحياة العسكرية. المدنية فيها نوع من الحوار، فيها نوع من العفو، فيها نوع من الصفح، فيها نوع يعني يختلف تماما عن العسكرية، ان الحسنة بتخص والسيئة تعم، مفيش كلام من ده في الحياة المدنية، بل حتى في الإسلام مش حاجة اسمها حسنة تخص والسيئة تعم، بل الصحيح ان السيئة من أساء فعليه فقط، لا تزر وزرة وزر أخرى، ده خلاف نظام الإسلام، ان اللي يغلط هو فقط اللي يحاسب، هو فقط اللي يجازى، أما الذي يحسن فلا بأس أن أكرمه وأكرم من حوله من باب أدفعهم إلى الإحسان، لكن حينما يسيء أحدهم فلا يمكن بحال إن أنا أحاسب الجميع على هذه الإساءة بزعم إن السيئة بتعم والحسنة بتخص. ده قانون عسكري ما ينفعش في المدنية. ما ينفعش إنك أنت مثلا في العسكرية الساعة 7 تماما لازم تكون في الطابور، والساعة 8 تكون مش عارف إيه، والساعة 9 تكون الساعة مش عارف إيه، والساعة 13 تكون فين، وإلى آخره. تعمل نفس الكلام ده في البيت صعب، لأن المرأة بيعتورها أحوال يعني بيولوجية تختلف عن الرجل. المرأة حامل، المرأة نفساء، المرأة حائض، المرأة تعبانة، المرأة المرأة المرأة، هذه الأحوال مش موجودة في الجيش. الأولاد نفس الكلام، منهم اللي بيصر يذاكر، منهم اللي بينام بدري، منهم اللي عنده مدرسة ما عندوش مدرسة، منهم اللي سريع الفهم والبديهة، ومنهم اللي مش سريع الفهم والبديهة. كل واحد من دول ليه طريقة التعامل. الجيران نفس الكلام. فما ينفعش انك انت توقفهم كلهم طابور رجالا ونساء كبارا وصغارا، وتصدر لهم الأوامر كما تصدرها في الجيش أو تصدرها في القسم أو في الوظيفة بتاعتك أيا كنت في وظيفتك. ليه؟ إن الطريقة دي هتكره الزوجة والأولاد في حضرتك، وده إحنا ما نحبوش أبدا. تحبش إن المرأة تتمنى إن زوجها يمشي يروح الشغل. في كتير قوي من النساء عايزه زوجها يشوف شغلانه، روح شوف لك شغلانه، انزل روح لاصحابك، روح اقعد على القهوه، روح الشغل. ليه؟ خلاص زهقت منه. ليه؟ في قاعد نائر ونقير واوامر اوامر اوامر اوامر، ومفيش نوع من الرحمه، ومفيش نوع من العفو، ومفيش نوع من غض الطرف. المراه تتعب ولا تطيق هذه الحياة. نفس الكلام العكس، بعض النساء في البيت شديدات مع الرجال، بيحاولوا ان هم يتعاملوا بغطرسة مع الرجل، تحاول تأمر وتنهى، تحاول تنفذ ما هي مثلا هي رئيسة مجلس إدارة مثلا في إدارة تعليمية، ولا مديرة في بنك، ولا مديرة في أي وظيفة من الوظائف، فعايزة تبقى في البيت. نفس الكلام، زوجها يديها تعظيم سلام زي ما الموظفين بيعملوا لها، وتهتم أو يهتموا بها ويحضروا لها كل حاجة، وطلباتها أوامر ورغباتها أوامر، ويبدأ الأمر والنهي. هذا يطفش الولاد من البيت ويطفش الزوج من البيت. الزوجة تيجي البيت خلاص بقت زوجة، رجعت البيت انسي الشغل تماما، وانسي اللي كان بيحصل معاك في الشغل. والرجل يجي البيت بقى زوج، بقى رجل مدني، ينسى تماما الوظيفة، وينسى تماما العسكرية واللي كان بيحصل بره. وتعاملاتنا مع أولادنا لابد ان هي يغلفها الحب والعطاء والبذل والبساطة والسهولة والعفو. الست تشد الرجل يرخي، الرجل يشد الست ترخي، علشان خاطر الحياة تستمر وتبقى حياة سعيدة. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
أهلا شيخنا العزيز، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك.
آمين.
حضرتك كنت عايز أستفسر
نعم.
عن كيفية تعامل الزوج مع الزوجة في حالة التعدد، يعني هو متزوج زوجة أولى ومفيش مشاكل الحمد لله بينهم، وهو أراد أن يعدد يعني. فكيفية التعامل مع الزوجة الأولى؟
في دوافع لهذا التعدد يعني؟
يعني في دوافع للتعدد، نشر السنة، في غض البصر، في كثرة الإنجاب، يعني في دوافع موجودة. فحضرتك كنت عايز أعرف كيفية التعامل مع الزوجة في حالة التعدد.
حاضر،
جزاك الله خير، ونسأل الله أن يتقبل من سيادتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. نفس الحلقة الماضية برضو يعني كثرة الاتصالات على موضوع التعدد، وكأن هذا الموضوع الآن بيشغل كثير من الرجال، بل هو الآن بقى مشكلة مجتمعية نتيجة يعني كثرة عدد النساء وكثرة ما يصيب الرجال من آلام. وإحنا شفنا المظاهرات السابقة والثورات يعني كم أخذت من الرجال ولم تأخذ من النساء، لو ماتت واحدة في وسط ألف يعني يعني حاجة نادرة، لكن غالبا ما يموت الرجال وغالبا ما يموت الشباب وغالبا ما يتعرض الرجل لمشكلات وغالبا ما يعني يتأخر الرجل عن كثير من حالات الزواج نتيجة ظروفه المجتمعية أو ظروفه المادية، وده أثر على المرأة بأن بقى في عندنا كم من الأرامل وكم من المطلقات وعندنا كم من البنات اللي تجاوزوا السن ولم يتزوجن بعد ووصلوا إلى سن ما فوق 40 ولم يتزوجن بعد. فده بيخلي كتير من الرجال يفكر والله احنا عايزين نعدد علشان يعني زي ما هو الاخ بيقول كده غضا للبصر ووقت الحمل او وقت الوضع والارضاع والحمل وكده المرأة بتبقى في حالة مزاجية يعني لا تستطيع ان تقوم بحق زوجها وكفايته، فبيقول انه عايز يتزوج من باب انه هو يحل مشكلة مجتمعية وانه يعين نفسه على غض البصر وانه يعني يكون عنده يعني رديف زي ما بيقولوا في حال المرأة يعني ممتنعة أو يعني مريضة أو نفساء أو حائض أو ما شابه ذلك. طبعا احنا كده يعني النساء دلوقتي بتقول لك كله بيفكر من طرف واحد، كله بيفكر لمصلحته بس، الرجالة بتفكر لمصلحتها وما بصوش لمصلحة المرأة. لا طبعا الإسلام بيهتم جدا بالمرأة كما يهتم بالرجل، الإسلام يهتم بالمرأة كما يهتم بالرجل، وحينما شرع الإسلام التعدد إنما هو أبقى على حياة كانت موجودة، يعني التعدد ده موجود أصلا قبل الإسلام، ما في دين من الأديان جه ومنع التعدد أو حظر على الرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة أو أنه منع الزواج مطلقا، ما فيش دين من الأديان نزل بكده أبدا، بل كل الشرائع التي نزلت من عند الله كانت تراعي مصلحة البشرية جمعاء رجالا ونساء. والإسلام جه وكان الرجال منهم اللي متجوز 10 واللي متجوز 12 ومتجوز 8 واللي متجوز 4 واللي متجوز واحدة واللي معاه أمة من الإماء ما مش قادر على أنه يجيب امرأة حرة واللي معاه 20 امرأة إلى آخره. وإلى الآن موجود هذا الكلام على وجه البسيطة في إفريقيا وفي أسيا وفي بعض البلدان التي لا تدين بدين وبعض القبائل التي لا تدين بدين، الرجل متزوج بأكثر من 4 بل من 10 و20 امرأة. الإسلام جه وحدد الزوجات فجعل للرجل أن يتزوج إلى 4 نسوة، لا يحل له أن يتزوج بأكثر من 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الآية دي نزلت بسبب إيه؟ عشان برضو إذا عرف السبب بطل العجب. كان الرجل في قبل الإسلام كان يبقى عنده البنت اليتيمة في حجره يربيها ويكبرها، وطبعا بقى يتيمة ففلوسها كلها فلوسه، فلوسها معاه، هو بيقوم على تنمية واستثمار مال اليتيمة دي. وبعدين البنت اليتيمة دي كبرت في حجره وتم يربي فيها حد ما كبرت وبلغت سن الزواج، فهو يطمع فيها فلا يزوجها لرجل في الخارج، يقول لك ايه اتجوزها انا، انا اولى بيها زي بيقولوا في المثل جحا اولى بلحم طور، انا اللي ربيتها فانا اولى بيها، اتزوجها حتى لا يعطيها مهرا ويكون مالها في عبه. فالاسلام جه وانكر هذا الصنيع الذي فيه اهدار لكرامة وحق المرأة حتى وإن كانت يتيمة، فيه إهدار للمال، فيه ظلم وجور على المرأة، فيه ظلم وجور على المرأة حيث أنه لا يعطيها مهر. فجاء الإسلام وقال فانكحوا ما طاب لكم، دع هذه يعني مالك دخل الآن بالمرأة اليتيمة دهيت أو اللي أنت ربتها في حجرك دي، لا تنكحها ولا تتزوجها، عندك النساء حتى 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أما هذه فلا تتزوجها لأنك ما أردت بزواجها العفة إنما أردت بزواجها الاستئثار وعدم العدل ويعني بلع مالها وهضم حقها في إعطائها المهر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء غير هذه مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإذا الإسلام حينما شرع للرجل أن يتزوج بأربع نسوة إنما كان هذا حظا له على الزواج بأربع نسوة، إنه قادر على العدل، وهذا صرفا له أن يتزوج امرأة كأن تكون يتيمة في حجره يتزوجها بلا مهر ويأخذ مالها، فوجهه إلى أن يتزوج غير هذه المرأة، فيتزوج امرأة واثنتين وثلاثة وأربع ما دام قادرا على العدل. فإن علم من نفسه عدم القدرة على العدل فلا يحل له أن يتزوج، يحرم على نفسه، يحرم المولى عز وجل عليه، ويحرم عليه أن يتزوج بأكثر من امرأة ما دام قد علم من نفسه عدم القدرة على العدل. والعدل المقصود هنا هو العدل المادي، المأكل والمشرب والملبس والمبيت والقسمة، إنه يقسم هنا ليلة وهنا ليلة، لكن العدل على الجماع ومحبة القلب هذه لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها. بس أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، الإنسان لما بيحب أو بيجد من امرأته إشباع له في هذا الباب، باب الحقوق الزوجية، بيبقى الراجل فيه نوع من الحب الزائد والميل، وعايز يجيب لها ويجيب لها لأنها بتمتعه وبتسعده، إنما التانية أرفاء وسد نفسه لا شكلا ولا معاملة تجعله يبقى عنده رغبة فيها، فبيؤدي به إنه هو كمان يحرمها من كثير من الحقوق. كفاية عليك 50 جنيه، كفاية عليك جلابية، كفاية عليك من تروحت عند والدتك مش هفسحك، كفاية عليك كذا، كفاية عليك، ويضيق إيه عليها. فأنا عايز أقول إن حينما يميل القلب إلى المرأة حبا، وحينما تتصنع تحسن المرأة التصنع مع زوجها يعني حقوقا زوجية، فإن هذا ربما يجعل بعض الرجال يبقى عنده نوع من الميل لهذه المرأة أكثر من غيرها. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا الميل الذي يؤدي إلى الجور، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الآية دي نزلت بشأن الميل القلبي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في الميل القلبي، في المحبة، في التكريم، في الميل النفسي، هذا كله لا يستطيع الرجل أن يعدل فيه، لأنه ليس بيده، ليس بيده. محبة القلب دي مش بإيد الرجل، ومحبة القلب دي من الممكن أنها تؤدي إلى الميل المادي، وعشان كده ربنا قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا يدفعنك حبك لإحدى زوجاتك ولا يدفعنك قربك من إحدى زوجاتك أن يعني تعامل الأخرى كأنها معلقة، وأن تحرمها من حقوقها الزوجية، وأن تحرمها من كثير من الحقوق المادية بسبب ميلك دوت. ففي ارتباط، عشان بس ما حدش يقول لا ده الميل القلبي دوت احنا مش مطالبين به. صحيح كلامك صحيح، وان الميل المادي نحن مطالبين به، نعم، ولكن خلي بالك ان في ارتباط، ارتباط النفس اذا مالت للنفس، والواحد لما بيحب انسان لو حب، انت عارف مراية الحب عامية، ما بيقولش في عيب، ماشي، وساعة ما بيقول يعني ما لقوش في الورد عيب الا قالوا له يحمر الخدين زي ما بيقولوا، ويقولك عشان الورد ينسئ العليق ويبتدي يبلع لها الزلط وعينه تبقى غض عن أي أخطاء منها لأنه بيحبها، وهذا طبعا واقع وموجود. فاوعى تحسب أن الحب القلبي ده ملوش علاقة، منفصل تماما عن المعاملة المادية، لا، فيه له تأثير. عشان كده بقول إذا كنت بتحب إحدى زوجاتك أكثر من الثانية اتق الله، اوعى يؤدي بك هذا الحب وهذا الميل القلبي إلى أن تميل ميلا بدنيا وماديا ومعاملتيا، لأن هذا يؤدي بك إلى أن تأتي يوم القيامة وشقك مائل. عارف يعني شق مائل؟ يعني نصه مشلول، النص مشلول، واللي نصه مشلول ده يبقى ماشي بيجرجر فيه رجل ودي بيجرجر فيهم، والناس تعرفه على طول يا مطلع الله الرجل ده كان معاه أكثر من امرأة وكان يميل لإحداهن أكثر من غيرها من أخواتها، وكان يظلم بقية نسائه أو كان يظلم الأخرى. فأنا بقول للأخ الكريم يعني كيفية تعامل الزوج مع الزوجة وهو مشرف على أنه يعدد. أنا بقول له أتي ما هو الدافع للتعدد، يعني إذا كان الدافع للتعدد تقصير من المرأة في بعض الجوانب نبهها، هذه أختك المسلمة وواجب عليك أن تنصحها، قل لها والله أنت مقصرة في كذا وكذا وكذا، تقصيرك ده من الممكن جدا أنه يؤدي بي أن أنا يعني يبقى عندي عزوف عنك، يبقى عندي ميل لبرة، يبقى عندي أن أنا هنظر برة أو هروح أتجوز غيرك. فصلحي من نفسك، صلحي من هيئتك، صلحي من ملابسك، صلحي من منطقك ولسانك وكلامك اللي عامل زي الفرقلة ده، وخليه كده مهذب ورقيق ويدفع دائما إلى الحب وإلى الألفة. صلحي من نظامك في البيت وعدم يعني اهتمامك بالبيت ونظام وديكوره ونظافته، لا اهتم ببيتك واهتم بديكور بيتك ونظافته وتغيير يعني أثاثه كل شوية عشان أحس إن أنت دائما عندك تطلع إلى الأحسن. اهتم بالأولاد، اهتم بأهلي، اهتم بأنك تتكلمي معايا كلمة حلوة إلى آخره. قل لها شوف إيه العيوب اللي فيها، 1 2 3 4، مفيش مانع أنك تنصحها وبرفق وبكل حب وبتتمنى لها الخير. أما المسائل اللي بتمر بالمرأة البيولوجية، اللي بتمر المرأة إذا كانت حائض، إذا كانت نفساء، إذا كانت حامل إلى آخره، إذا كانت متوجعة، إذا كانت مريضة، فلازم لا يعني لابد أن الرجل يعني يبقى عنده إحساس بالمرأة في هذا الوقت. مش معقول علشان الست عيانة نرميها، ولا علشان الست عندها حائض مثلا نبقى نعاملها كما كان يعامل اليهود النساء. كانت اليهود تعامل النساء عند حيضها انها تحطها في مكان لوحدها في البيت، ولا تلمسها ولا تكلمها ولا توكلها ولا تشاربها ولا الى اخر حتى تطهر. جاء الاسلام وغير هذا، قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالعزلة هنا فقط في جماع المرأة حال حيضها، هذا هو المحرم فقط. اما المعاملة فان الله سلم كان يعامل السيدة عائشة وهي حائض، كان يشرب من نفس الكوز اللي كان بتشرب منه، يوم يحط بقه على نفس المكان اللي شربت منه، تاكل حتة اللحمة ياخد العظماء اللي كانت من عليها اللحمة ويقعد يمصمصها صلى الله عليه وسلم او ياكل منها صلوات ربي وسلامه عليه، عشان يبين لها الحب والالف. وبين لها ايضا ان المراه غير مجتنبه، بل ان عليه وسلم يعني سيدة عائشه تقول كان النبي عليه وسلم اذا اراد من احدانا شيء وهي حائض كان يلقي على فرجها شيئا ويصنع كل شيء الا النكاح. يعني اذا المراه الحائض مش مراه منبوذه، عشان نقول اذا حاضت حاض معها واذا نفست نفس معها واذا حملت حمل معها، خلاص يعني كل امراه بقى يحصل لها كده نرميها زي الايه، زي قطعة الأثاث في البيت. هذا منطق لا نحسنه أبدا ولا نظن أنه منطق سليم. والمرأة بتحس أن الرجل مش مقدرها يبقى كده هي مش هتقدره. أنا عايز الرجال يلتفتوا إلى أن حسن العشرة مع المرأة واجب. يعني إذا القول أحد أهل العلم لما قال إذا حاضت حاضة معها، إذا زوج الوحدة إذا حاضت حاضة معها وإذا نفست نفس معها وإذا مرضت مرض معها، هذا كلام لا يصلح أبدا أن نوجهه للنساء ولا أن نتكلم مع النساء بهذا الأسلوب، لأن هذا ليس من حسن العشر. ولو كان هذا من حسن العشر لفعلنا عليه وسلم، لكن على العكس النبي عليه وسلم كانت المرأة عنده إذا حاضت كان يرفق بها ويحسن إليها ويعاملها كما يعامل الرجل زوجها، إلا أنه لا يجامعها، كل حاجة جائزة إلا الجماع، عشان يشعرها بقيمتها ومكانتها. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف السيدة عائشة بتعيط لما كان في حجة الوداع، فدخل عليها بعد ما وصلوا مكة وهي قاعدة وحط إيدها على خدها وعمالها بتعيط، قال مالك يا عائش أنا فزتي؟ قالت دورة جت، قالت بلى يا رسول الله، قال افعلي كل شيء ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. يعني لابد ان المرأة ان تشعر بوجودها كإنسانة، لا تعامل ابدا على انها شيء منبوذ او شيء قذر في مثل هذا الوقت، تعامل معاملة حسنة. فاذا ما عملت هذه المعاملة الحسنة لا شك ان المرأة تقدر الرجل وتديله عينيها، زي ما بيقولوا تديله حباب عينيها، لو هو عايز حباب عينيها تديها له. لكن الراجل يلاقي الست عيانة ورقدة في البيت، انت عيانة بقى ما راح ادور على غيرك، انت حاد اما راح ادور على غيرك، انت نفساء ما اروح ادور على غيرك. الله، طب انا وانا هذه الحيضه بيدي، هل هذا المرض بيدي، هل حملي الا بسببك انت، وهل وضعي الا بسببك انت، وهل يعني نفاسي هذا الا بسبب حمل ولدك هذا، ازاي تعاملني هذه المعامله التي فيها نوع من الانحطاط ونوع من عدم الشعور بالمراه. فانا بقول للرجال اتقوا الله تبارك وتعالى من حسن العشره الا تواجه المراه بمثل هذا الكلام. إذا كانت المرأة فيها من الضعف ما فيها ولا تستطيع أن تقوم بحق زوجها، فلا بد أن نمهد لها الطريق ونبين لها أن هذا يؤذيني كزوج، يؤذيني ويؤدي بي إلى أنني ربما أقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الرجل من امرأة ما أعجبه فليأتي أهله، فإن الذي معها مثل الذي معه. يبقى الرجل في عمله أو في الطريق أو ما شابه ذلك ربما وقعت عينه على ما حرم الله وهو غير قاصد، استغفر الله تبارك وتعالى ويغض بصره. وبعدين لازال الشيطان يذكره بهذه الصورة التي رآها وبهذا المنظر الذي وقع عليه بصره وهو لا يعني غير قاصد، فيعمل إيه؟ قال الإسلام قال له روح البيت، عندك امرأة في البيت اقضي معها وترك حتى تنسى هذه الصورة وتنمحي من ذهنك، ويعني تطفئ النار التي أشعلت بداخلك. طب هو رجع البيت لقى المرأة في أسوأ حال ولا تريد أن تعطيه شيء وتعامله معاملة فيها عنف وشدة أو تعامله معاملة فيها نظرة دونية، تقول له أنت ما وردش إلا الموضوع ده، هو ده كل ده همك في الحياة وكل ده همك في الدنيا، هذا كلام ما يصحش من المرأة أن تعمله. تتقي الله تبارك وتعالى، فإن الرجل ما طلب المرأة في هذا الوقت إلا لحاجته، وهذه الحاجة إن لم تؤديها المرأة على الوجه الأكمل فإنها ستؤدي بزوجها إلى أن يدخل النار، وهو إن عصى الله تبارك وتعالى ولا دخل النار هي هتخش قبليه، المرأة هتخش قبليه لأنها هي السبب، هي المحرض له على أن ينظر إلى الحرام أو إلى أن يفعل الحرام. فلتتق الله تبارك وتعالى المرأة، فإذا رأى الرجل ما أعجبه من امرأة فليأتي أهله، فإن الذي معه مثل الذي معها، خلاص إذا ما أتى أهلا انطفأت الشهوة وذهبت هذه الصور. طيب المرأة في البيت ما عملتش كده، وكل يوم تتحجج بحجة، أصلا أنا تعبانة النهاردة كان في غسيل، النهاردة كنت بغسل السجاد، أصلا أنا كنت عند والدتي وتعبانة، أصلا أنا جاية من الشغل تعبانة، أصلا امبارح كان مش عارف في إيه، أصلا أنا حتى النهاردة كريم وعاملة مش عارف حمام كريم وكلام من ده ما ينفعش، أصلا النهاردة مش عارف عاملة شعري مزنبليه وما ينفعش إنك أنت تعمل مش عارف إيه وتبوظ لي اللي أنا بعمله. كل الكلام ده ما يصحش، لا يحل للمرأة أن تتحجج بمثل هذه الحجج أبدا، بل الواجب إذا طرق الرجل باب المرأة وأمرها بهذا الأمر تقول له سمعا وطاعة، تجهز نفسها على أحسن حال وأحسن صورة حتى تشبع ثم تدفع عنه مثل هذا. كثير من النساء بيخلوا أزواجهم يفكروا في موضوع التعدد ده بهذا السبب، بهذا السبب، وإن كان طبعا كثير ممن تزوجوا مش سببها أن المرأة فيها عيب أو المرأة مقصرة أبدا، لكن كثير من في كثير من النساء فعلا بتدفع الرجل دفعا لمثل هذا العمل، وبعدين تقول شوف جوزي عمل له كل حاجة وأيد له صوابع العشرة شمع وفي الآخر هيتجوز علي، وممكن يكون العيب منها هي والخطأ منها هي والتقصير منها هي. المرأة لابد أن تكون كل يوم عروسة جديدة، كل يوم بلبس جديد، كل يوم بمنظر جديد، كل يوم بكلمة طيبة جديدة، كل يوم برائحة جديدة، وهكذا بحيث ان المرأة في النهاية تشبع الرجل تماما، ما تخليش يفكر في الموضوع ولا يتكلم في الموضوع ده اصلا. انت هتتكلم ليه؟ ما انت شبعان، الاكل زي ما بيقولوا طالع من عينيك، هتتكلم في ايه ولا تاخد وتدي في ايه؟ هتقول انا اصلا عايز اعف امرأة اخرى عن كذا كذا كذا. والله اذا كان الرجل عنده من الديانة وعنده من الاحساس بواقع الامة وبواقع النساء وانه فعلا صادق في هذا الكلام، فلا بأس ان المرأة تسمح له بمثل هذا من باب ان هي تؤثر اختها، لا على نفسها مطلقا ولكن تؤثرها ببعض ايام من ايامها حتى تدخل السرور عليها والراحة النفسية عليها كما دخلت يعني عليها السعادة النفسية. ما فيش امرأة على فكرة متزوجة ترضى ان جوزها يتجوز عليها ولا تقول له روح اتجوز عليها ابدا، ده نادر جدا بقى لو لقينا حاجة زي كده، يعني بيقولوا ولا في الاحلام. عشان كده ليه بقى؟ لان المرأة اصلا متزوجة جوزها بتاعها، هتروح تقول له روح لواحد ثاني؟ مش ممكن. لكن تعالى نسأل واحدة فاتها قطر الزواج، كبرت في السن او مطلقة او ارملة، ترضي انك تكوني زوجة تانية تالتة رابعة؟ تقول لك ارضى. ليه؟ لان يعني زي بيقولوا نص العام ولا العام كله، ربع العام ولا العام كله، تلت العام ولا العام كله، فهي تقول لك الافضل ان اكون ذات زوج من ان اكون بلا زوج على الاطلاق. فلما نسأل ما نسألش واحدة متزوجة ايه رأيك في التعدد، لان ما فيش واحدة متزوجة تقول رأيك في التعدد الله اكبر ده حاجة جميلة خالص ويا ريت كل الرجالة يعددوا، مش ممكن، مفيش امرأة تقول كده. لكن نسأل المحرومة، نسأل الفقير والمسكين، نقول له مش نيجي نقول له بقى ايه رأيك في اكل الكباب والكفت ده، هو ايه رأيك نجيب لك رغيف سخن وعليه شوية فول وحتة طعمية وشات مخلل، يقول لك الله اكلة جميلة قوي، حبة فول حراتي وحتة جبنة قديمة وحبة فول حراتي تبقى الاكلة زواتي. لما تيجي تناقشه في انه هو نجيب له بقى كافيار ولا نجيب له كابوريا ولا نجيب له سمك ولا نجيب له لحمه ولا ولك انا جعان هموت من الجوع، انا عايز اكل اي حاجه تسد الجوع. لكن واحد واكل وشبعان اما تروح توكله تاني او تقول له تاكل تاني خلاص نفسي شبعان ما يقدرش ياكل تاني. فما تسالش امراه متزوجه تقول لها ايه رايك في التعدد، نكون نسأل امرأة مطلقة، نسأل امرأة أرملة، نسأل بنت فاتها قطر الزواج، نسأل حالة الظروف بينهم وبين الزواج في وقت مبكر، وهم كلهم هيجمعوا على أن التعدد هو الآن أصبح هو الحل الأمثل والوحيد أمام يعني هؤلاء النسوة. احنا مش عايزين نحرم قطاع كبير قوي من النساء، يعني حصل لهم ظرف ما فتأخروا في الزواج، او حصل لهم ظرف ما فأصبحنا أرامل، او حصل لهم ظرف ما فأصبحنا مطلقات، ان احنا نجازيهم ان هم لا يتزوجوا بعد ذلك. كل ما رأت في زوجها القدرة على الزواج، القدرة المادية والقدرة الدينية والقدرة النفسية على الزواج، وشايفة ان زوجها فعلا هدفه الأساس يعني ادخال السرور على امرأة مسلمة وهذا الأمر، ما فيش مشكلة. واحد يقول الله، هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال في كتابه الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ لم يربط هذا الأمر بالشروط اللي انت عمال تقولها دي. أيوة صدقت، أنا بتكلم دلوقتي على المرأة اللي زوجها يعني عايز يتجوز تاني، فهي تحاول نحاول نقلها باب من هذا الباب. النهاردة لو كل رجل لك أنا طابت لي امرأة أنا سأتزوجها، مش كل الرجال بهذه القوة الرجولية اللي فيك وانك انت تقدر تاخد الامر وتنفذه، ومش بس كده وكمان تستطيع انك انت تعالج كل المشكلات اللي هتتم لو ان الامر ده حدث. يعني في راجل مثلا بيتجوز وبعدين امراته يفاجأ بمراته سابت البيت ومشيت، او هددته بالقتل، او مثلا حصل لها لوثة وحالة مرضية خدت بالك، او ان هي انقطعت تماما عن القيام باي حق من حقوقي او حقوق اولادي واصبحت غصه في حلقي، او ان هي طلبت الطلاق واصرت على ذلك. انا بقول لك لا، اذا كانت المراه انت عارف مراتك وعايش معاها، اذا كانت المراه سيؤدي بها الزواج الى حاله من هذه الحالات، انا بقول لك لا، لا تهدم بيتا من اجل ان تبني بيتا اخر، لا تهدم بيتا متيقنا حقيقيا موجودا لأجل أن تبني بيتا مظنونا. ربما لا تجد في المرأة الأخرى ما وجدته في مرأتك الأولى، ربما لا تجد في أولادها ما وجدته في أولادك، ربما انقطعت حياتك قبل أن تبني لها بيتها هذه أو في أثناء بناء بيتها، وقد هدمت البيت الأول الذي كدت أن تقطف الثمارة. ولادك خلاص كبروا هيتجوزوا ولا حاجة، تقوم أنت تخرب البيت بسوء صنيعك إذا كنت غير قادر على العدل وعلى إقناع المرأة وعلى إقناع أولادك بالتعدد. فأنا بقول لك بلاش يا أخي الكريم إنك أنت تخش في هذا الباب إلا إذا كنت ضابط الأمور كويس جدا جدا مع زوجتك، مع نفسك، مع يعني حالتك النفسية، مع أهلك وأهلها، حتى إذا ما تزوجت لا يكون هناك مردود سيء يؤدي إلى إفشال الحياة الزوجية الجميلة اللي انت عايشها مع زوجتك، بالذات وانت شايف ان زوجتك مش مقصرة معاك في حاجة، وان ما فيش تقصير انت حاسس بيه، لكن انت هدفك الاساس انك انت تسعد امرأة اخرى وتسعد بنت اخرى، فانت لابد ان تقنع المجتمع حواليك بوجهة نظرك الجميلة دهيت اللي بنتمنى من ربنا انها تكون موجودة عند كتير من الرجال، حتى نستطيع القضاء على نسبة المطلقات المرتفعة جدا، ونسبة الارامل المرتفعة جدا، ونسبة النساء او البنات اللي يعني تأخرنا في الزواج لسبب ما وهي نسبة عالية جدا، ولا يصح بحال الاحوال ان تكون بين المسلمين بهذا الشكل. ليه؟ لان يا اختي الكريمة انت النهاردة بتقولي لا انا مش هسمح لزوجي انه يتجوز، وماسكة فيه بايديك واسنانك، بكرة هتبقى جارتك وقريبتك وصاحبتك يا اما مطلقة يا اما ارملة يا اما بنت كبيرة في السن او ما شابه ذلك، وممكن تفتح الباب على زوجك الى نار جهنم، وممكن تكون سبب في يعني مشاكل في البيت عندك. فاحنا عايزين نحل المشكلة دي، لان دي قنابل موقوتة موجودة في مجتمعنا، ودول اخواتنا وليهم حق علينا ان احنا نحصنهن ونحميهن من انفسهن ومن الشيطان ومن الذئاب، واجب علينا كلنا، هذا امر يعني مسلم به. ما ينفعش ان احنا نحط ايدينا على يعني عينينا ولا على اذننا وقول انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم في هذا الباب، لا، هذا باب يطالنا جميعا. انا اكاد اقول ان ما فيش اسره النهارده الا وفيها بنت يعني كبرت في السن بقى عندها 28 و30 و35 و40 سنه وواحده واثنين وثلاثه. وعايز اقول ان غالبا ما فيش اسره من الاسر او عائله من العائلات اللي بتتكون من عده اسر الا وفي واحده مطلقه او فيها واحده ارمله. يبقى احنا عندنا عدد كبير جدا. عدد الاحصائيات بتقول ان احنا عندنا ما لا يقل عن 4000 ارمله و8000 مطلقه واكثر من 12000 بنت يعني فاتهم قطر الزواج. وبالذات الشباب النهارده بقى عندهم عزوف غريب جدا عن الزواج. ليه؟ بسبب الانحرافات الموجوده ويعني المحرمات السهله جدا اللي الشباب بيرتدها سواء رؤيه او سماعا او سيرا او ما شابه ذلك. زد على ذلك الاباء بقى اللي هم يروح لهم الزوج عايز يتجوز يقولوا لا ده احنا عايزين وعايزين وعايزين. طب ده راجل لسه خريج جديد لا يملك يعني ما ياتي به بشقه تمليك ولا يملك انه يجيب مثلا عفش ب 30 40 50 الف جنيه ولا يملك انه يعمل قايمه ب 50 الف جنيه ولا ب 100 الف جنيه ولا يملك انه يجيب ذهب مثلا 50 جرام ولا 100 جرام والنهارده الذهب بقى ب 270 جنيه يعني وهكذا. فلابد ان اولياء الامور يتقوا الله تبارك وتعالى. انت السبب في ان بنتك تتاخر في الزواج. اذا جاءكم من طاب خلقه فزوجوه. ايه اللي يخليك انت تمتنع عن تزويج بنتك لواحد عنده دين وخلق معاملته كويسه مع الناس ومعاملته كويسه مع ربه تبارك وتعالى وعنده دين متدين بمعنى ان دينه يمنعه ان يرتكب حراما وان ياكل حراما ان يطال الناس بحرام او بظلم مثل هذا. زوجه. فانك ان لم تزوج ذا الدين والخلق من ابنتك فإنك قد ساعدت في نشر الفساد في الأرض. إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأولياء الأمور يتقوا الله تبارك وتعالى. احنا سمعنا قصة البنت اللي يعني جاي يموت أبوها فبيقول لها ادعي لي فبتقول له رب أسأل الله تبارك وتعالى هتأمن عليا يا أبا في الدعاء قال لها أمن عليك. فقلت له أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الزواج. فكانت هذه الكلمة كأنها خنجر شق قلب هذا الرجل ومات من فوره على صعق هذه الكلمة. ليه؟ لأن الراجل بنته اتخرجت وبقت بتشتغل وبتاخد لها 10,000 ولا 12,000 ريال فحب ان هو يقعدها جنبيه كل ما جه لها عريس بقى ما ال 12,000 ريال بيخش له كل شهر دول مش هينفعه. فأراد انه يطفش العرسان طفشهم واحد ورا الثاني لحد ما بقت يعني خلاص عدها فاتها القطر زي ما بيقولوا مبقاش في ازواج يجولها حتى بلغت سن الأربعين سنة فدعت على ابوها ان ربنا يحرموا الجنة كما حرمها من الازواج. طبعا انا بقول لكل بناتنا لا تدعوا على ابائكم ولا امهاتكم ولكن ساعدوا ابائكم وفهموهم ان كنتم لا تبغون يعني عفشا كثيرا ولا ذهبا كثيرا ولا افراحا في قاعات معينة ولا بذلا للمال في فستان وما شابه ذلك لكن تريدون استقرارا وبيتا ولو عفش قليل وأثاث قليل لكن زوج مؤمن تقي صالح عنده خلق وعنده دين ويقدر ويقدس الحياة الزوجية ويهتم بالزوجة وبأهلها وبأهله فإن هذا نعمة الزوج. يعني هذه كلمات أحببت أن أسوقها لي يعني إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات. إن أحسنت فذلك من فضل الله وتوفيقه وإن أسأت فمني ومن الشيطان والله تعالى بريء من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا الهم والغم وأن يزيل مشكلاتنا من بيوتنا وأن يزوج بناتنا ويزوج شبابنا وأن يعيننا وإياكم على مرضاته ومحبته وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وكفى مشاكل. السلام عليكم.